كرفر جسمي مو أغلى من جسمك
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المرحوم الشاعر السيد حسين العلوي مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام: نهضت وما للدين حام ومنجد فأنقذته بالسيف والله يشهد فشدت له صرحا مدى الدهر ثابتا إلى الحق يدعو كل حين ويرشد وناديت أسدا تتقي الأسد منهم وأبطال حرب في الزمان تفردوا وسرت لأرض الطف بالأهل قاصدا مجدا بآيات الجهاد تردد لك الله من سار لك الله من سار لإنقاذ دينه وعن نهجه جند الضلال تبددوا. ونادتك فاخضع للأمير وحكمه وإلا ستلقى اليوم ما ليس يحمد فقلت لها كفي مقالك واخسئي أبالقتل مثلي والقتال يهدد فوالله لا يلوي على الضيم جيدنا وليس على ذل تمد له يد، وسرت إلى الهيجاء تهتف ذا أنا حسين الإبا هيا لحربي فاشهدوا، وأظهرت نور الحق وأظهرت نور الحق يسطع للورى، فأضحى لديجور الظلال يبددوا. ولما دعاك الله جل جلاله ووافاك سهم بالقضاء محدد، أجبت نداء الحق تدعو ملبيا، أجبت نداء الحق تدعو ملبيا، ورحت إلى وجه البسيطة تسجد.
طغاة الأرض ما زالوا، طغاة الأرض ما زالوا، يعيثوا في الورى ظلما، لقد قتلوا ابن فاطمة كأن لم يعرفوا الإسماء، لقد قتلوا ابن فاطمة الإسماء. تفشى الظلم في الدنيا، تفشى الظلم في الدنيا، وزاد الرعب والقتل، وإن شعوبنا عاشت وحلم سنينها العدل، وإن حسين لبيك 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 لبيك يا حسين حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك يزيد العصر أمريكا، يزيد العصر أمريكا، هي الطاغوت والأفعى، يزيد هي الطاغوت والأفعى، يا الطاغوت والأفعى تبث حروبها سما، وضد الحق كم تسعى، تبث حروبها سما، وضد الحق كم تسعى، ولكن جيش مهدينا، ولكن سيلقي فيهم رعبا بقبضات ورايات إلى العباس منسوبة، بقبضات ورايات إلى العباس منسوبة، ولكن جيش مهدينا، ولكن جيش شمه دينا سيلقي فيه نور عبد بقبضات ورايات إلى العباس منسوبة إلى العباس منسوبة حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك
حسين
لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين لبيك حسين
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 17 من محرم الحرام عام 898 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير نور الدين عبد الرحمن الجامي، وذلك في مدينة هرات التي كانت آنذاك ضمن أراضي إيران القديمة واليوم هي ضمن أراضي أفغانستان. وقد تلقى الجامي المقدمات من العلوم في هرات وسمرقند، وكان متفننا في النثر، ونظرا لتعرفه في شبابه على المتصوفين فقد سلك سبيل التصوف حتى عرف بأحد كبار عرفاء ومتصوفي عصره، وقد امتدح آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أشعاره ولم يمتدح في أشعاره السلاطين والحكام. ومن أبرز مؤلفات عبد الرحمن الجامي بهارستان ونفحات الأنس وشواهد النبوة. في 17 من محرم الحرام عام 953 للهجرة ولد في مدينة بعلبك بلبنان الفقيه والعلامة الكبير محمد بن عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي المعروف بالشيخ البهائي. وقد عاشت أسرة الشيخ البهائي في قرية جباع من ضواحي جبل عامل في لبنان، ثم هاجر مع عائلته إلى إيران ليدرس في مدارسها، ونظرا لتمتعه بذكاء خارق فقد فاق أقرانه وأضحى في فترة قصيرة من كبار الأساتذة والفقهاء وعرف بشيخ الإسلام، حيث اتسم بالشمولية وإحاطته بالكثير من العلوم. وللشيخ البهائي مجموعة من المؤلفات بلغت 88 كتابا باللغتين العربية والفارسية، أبرزها الجامع العباسي والزبدة في الأصول والكشكول وتشريح الأفلاك. وأخيرا توفي الشيخ البهائي عام 1030 للهجرة في مدينة أصفهان بوسط إيران. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من شهر مرداد عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من آب أغسطس عام 1990 ميلادي، أعلن رئيس النظام العراقي السابق صدام عن قبوله ببنود اتفاقية الجزائر الحدودية المبرمة عام 1975 بين العراق وإيران، وذلك خلال رسالة بعث بها إلى الرئيس الإيراني آنذاك مبارك آيت الله هاشمي رفسنجاني. يذكر أن الدكتاتور العراقي كان قد أعلن في 18 من أيلول سبتمبر عام 1980 وبتحريك من قوى الهيمنة الغربية إلغاء اتفاقية الجزائر من جانب واحد وتمزيقه للوثيقة أمام عدسات التلفزيون، وشن بعدها بعدة أيام حربه التي فرضها على الجمهورية الإسلامية، ظنا منه بأنه سيتمكن من الإطاحة بالنظام الإسلامي الفتي في إيران، إلا أن مقاومة الشعب الإيراني بقواه المسلحة وبقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حملت القوات العراقية هزائم تاريخية وأرغمتها على الانسحاب إلى الحدود الدولية. وجاء الاعتراف العراقي بالقبول ببنود اتفاقية الجزائر بعد عامين من انتهاء الحرب على الجمهورية الإسلامية، وذلك عندما كان الدكتاتور العراقي قد احتل أراضي دولة الكويت. وبذلك الاعتراف الذليل سجلت إيران انتصارا كبيرا آخر على النظام العراقي السابق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. سلم من ألقى التحية والسلام، فسلام من أسماء الله، ومن أخذ به سلم قلبه. في تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البخيل من بخل بالسلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأطائب ورحمة منه وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أعزائي، دروس حفظ دين الله وفضح أعدائه هي موضوع حلقة اليوم من هذا البرنامج، نسعى معا لاستلهامها من خلال فقرات البرنامج ورواياته ومساهماتكم الكريمة،
بالإضافة إلى إيضاحات ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. فكونوا معنا على بركة الله.
ورمى ابن ميسون على الدين إمرة، فعافت بدين الله جهرا جرائمه، فقام مغيثا شرعة الدين شبلما، بصمصامه بدءا أقيمت دعائمه.
أراد ابن هند خاب مسعاه أن يرى حسينا بأيدي الضيم تلوى شكائمه، ولكن أبى المجد المؤثل والإبا له الذل ثوبا والحسام ينادمه.
أبوه علي وابنة الطهر أمه، وطه له جد وجبريل خادمه، فصال عليهم صولة الليث مغضبا، وعساله خصم النفوس وصارمه.
فحكم في أعناقهم نافذ القضاء ثقيلا، فلا يستأنف الحكم حاكمه، إلى أن أعاد الدين غضا، ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتعلم من الإمام الحسين سلام الله عليه في مجال حفظ دين الله سبحانه وتعالى التضحية، الفداء، عدم مجاملة الظالمين ولو جاملهم الكثيرون، ولو سار الناس وبقيت لوحدك فتظل تجهر بكلمة الحق، لأن دين الله لا يتغير ولا يتبدل. ولو كانت شخصية بحجم الإمام سايرت الظالمين أو ارتضت أو سكتت عن ظلم الظالمين لأخذت تلك الحجة عليهم، ولأصبح الظلم سائدا، لأن إذا ترك العالم وترك الشخص في محل المسؤولية قولة الحق وعدم رد الظالمين عن ظلمهم، هنالك تسود الظلم ويصبح كأنه هو الحق، ويصبح الحق باطل والباطل حق. إذن دين الله سبحانه وتعالى يحتاج منا التضحية، يحتاج الفداء، يحتاج المجاهرة بقولة الحق وعدم الخوف في الله وعدم الأخذ لومة لائم في الله سبحانه وتعالى. ولكم جزيل الشكر. محمد الغيثي، سلطنة عمان.
إخوتنا الأعزاء المؤمنين، يستفاد من النصوص التاريخية أن النهضة الحسينية لم يفهمها الناس يومها فهما كاملا، وإن كانوا يعلمون أن الحسين سلام الله عليه هو المعني بآية المودة وآية المباهلة وآية أولي الأمر، وأنه سيد شباب أهل الجنة وسبط النبي وريحانته، والذي قال فيه جده المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. كل هذا وغيره كثير وفير تعاهده المسلمون وتسالموا عليه، وعلموا أن الحسين إمام وصي واجب طاعته والتسليم لأمره ونهيه. ولكن أيها الإخوة الأعزة، ما إن هم بالخروج من المدينة حتى بان على الناس ارتباك وحيرة وقلق، فلا هم آزروه ولا هم تركوه، بل استوقفوه يظنون أنهم ينصحونه ويخبرونه أن مآل سفره لا يكون إلا القتل ليقعد عن نيته. فكان منهم كلام قالوه إما حبا له أو خشية عليه، وإما تبريرا لعدم نصرتهم إياه، إذ آثروا العافية في بلدهم وهم جميعا على سوء ظن ببني أمية أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتوقعوا أن يكون منهم الغدر والقتل.
ولكنهم مستمعين الكرام لم يتوقعوا أن هنالك أكثر من ذلك، فأراد الله تعالى أن يفهمهم أن أعداء أهل البيت هم أعداء الرسالة والرسول الأمين، وهم أعداء الله رب العالمين، إذ هم لم يسلموا بل استسلموا لكي يأمنوا على حياتهم وكيانهم حتى يتربعوا على كرسي الحكم. فإذا تسلطوا انتقموا من الإسلام بإحلال الجاهلية الأولى، وانتقموا من رسول الإسلام بقتل أهل بيته وذريته قتلا ذريعا أفرزته ضغائنهم عن أحقاد بدرية وحنينية وخندقية. هذه الحقائق أيها الإخوة الأكارم كان لابد أن تظهر للملأ، وإظهارها يوم ذاك تطلب موقفا صعبا ليس له إلا الإمام الحسين عليه السلام، فكانت ملحمة عاشوراء. ولولا هذه الملحمة التضحوية لدام الحكم الأموي قرونا لا تبقي تحريفاته للدين المحمدي النقي من أثر. المزيد من التوضيح مستمعين الكرام ندعوكم للاستماع إليه من ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. العداء بين الخط الأموي والخط الإسلامي هو لن ينشأ من عداوة آنية، إنما هي عداوة مبدئية، حيث منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعوته إلى الملأ العام، تصدت له قريش بزعامة بني أمية، يعني كان أموي هو المتصدي لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي انتهت الهزيمة الساحقة لبني أمية، وفتح النبي مكة وتجهز المشروع الإسلامي للانطلاق في أنحاء العالم. لكن هل بني أمية استكانوا واستسلموا لهذه الهزيمة؟ فأعادوا كرة للالتفاف بأسلوب جديد، ولذلك ما عجز عن فعله بني أمية في القضاء على الإسلام في المواجهة بين النبي وبين أبي سفيان، أعادوا إليه ليواجهوا الإسلام من داخله، فألبسوا الجاهلية الأموية عباءة إسلامية وتقمصوا بالإسلام وادعوا بأن لهم الحظ في أن يكونوا هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطلقاء، ولذلك استخدموا نفوذهم وأموالهم واستفادوا من أن الإسلام ما زال طري العود ولم يدخل في أعماق المجتمع، ولذلك أعلنوا الحرب على الإسلام باسم الإسلام وبشعار إسلامي وبعنوان إسلامي، ولذلك كانت هذه الحرب هي امتداد. النبي كان قائد جيوش الإمام علي بن أبي طالب، وأبو سفيان كان في المقابل، وعندما مضى النبي إلى الرفيق الأعلى استلم الراية الإمام علي، وعندما انتهى دور أبو سفيان استلم الراية معاوية في الطرف الآخر، وهكذا حتى وصلت الراية إلى يد الإمام الحسين عليه السلام، وبالطرف الآخر إلى يد يزيد. فهو صراع بين الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبين الخط الذي يريد أن يتخذ من الإسلام سلم للوصول إلى الحكم والنفوذ والسلطة. ولذلك كانت الساحة الأموية تحاول أن تطرح دين جديد للناس، دين مخلوط بالشهوات والنزوات والرغائب، لا الدين القائم على المبادئ والإخلاص والأخلاق والقيم. ولذلك اشتهر معاوية بالدهاء والمكر والحيلة والخداع، وهذه الأساليب التي ركزها معاوية استطاع من خلالها أن يثبت سلطة له، واستجاب الناس في الأماكن التي لم يدخل إليها الإسلام بشكل جيد لتلك المعطيات المادية. على هذا الأساس خرج الإمام الحسين عليه السلام يريد الإصلاح في أمة جده وإعادة الأمور إلى نصابها، وكان بدمائه الطاهرة الشريفة هو الطريق الذي أسقط هذا النظام الأموي الجاهلي، وبالتالي تعرى الحكم الأموي وعاد إلى الانكشاف أمام الواقع الحقيقي.
نتابع أيها الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، وموضوعها هو دروس حفظ الدين الحق والتعريف بعدائه، وقد اشتملت النهضة الحسينية على أسمى هذه الدروس، فقد رفض سيد الإباء والشهداء عليه السلام مبايعة الطاغية يزيد وتحمل تبعات هذا الموقف الدامي لكي تتعرف الأمة بوضوح من هو يزيد ومن هم أولئك المتسلطون على الرقاب وما هو تكليفها، وإمامها حاضر ناهض يقارع الظلم والفساد والانحراف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، عازما على طلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما لم ينصر وجاءه المحذرون وكذلك المتحيرون والمتسائلون، عرفهم أنه صلوات الله عليه أعلم بأمره منهم.
نعم مستمعين الكرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى الطبراني قد قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. علق على ذلك ابن حجر المكي الشافعي قائلا في قوله صلى الله عليه وآله: هذا دليل على أن من تأهل منهم، أي من عترة النبي، للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تبقى مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه مدرسة عظيمة جدا، يجف اليراع حتى يستطيع أن يصل إلى كنهها وحقيقتها، ولكن نتعلم منه سلام الله عليه عندما قدم على مذبح الشهادة نفسه الشريفة، وكل مناصري ومن عشقه ومن خرج معه في سبيل إحقاق الحق وتطبيق عدالة الله سبحانه وتعالى في الأرض. حتى الطفل الرضيع سلام الله عليه قدمه على مذبح الشهادة. يبقى الإمام الحسين سلام الله عليه معلما واضحا في سماء حرية البشر بأجمعهم، ليس فقط شيعة أهل البيت أو المسلمين، إنما كل البشرية تستطيع تتعلم من الإمام الحسين سلام الله عليه كيف تنتفض على الباطل وكيف تنتصر للحق عندما تقدم نفسها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيهون كل التضحيات في سبيل المولى سبحانه وتعالى وفي سبيل إحقاق الحق على هذه الأرض التي جعلنا الله سبحانه وتعالى خلفاءه عليها، نعمرها ونطبق العدالة فيها إلى أن يظهر القائم عجل الله فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين. زينب الجزيرة، مملكة البحرين.
إخوتنا الأفاضل، لرب سائل متسائل، هل كان يخفى على الإمام الحسين عليه السلام ما سيؤول إليه مسيره حتى ينصحه الناصح أو يحذره الخاذل أو يوعده الناقم؟ الجواب بدرس قاطع: لا أبدا، لم يخفى على الإمام الحسين مجرى الأمور غدا، فقد وقف في مكة خطيبا، فكان من قوله سلام الله عليه: على مشهد الناس ومسمعهم، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، أي ذئاب الصحاري، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة لا محيص عن يوم خط بالقلم. وقبل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله قد أنبأ بهذا المصير في كثير من أحاديثه الشريفة، منها يوم ولد الحسين فضمه إلى حجره وبكى، فسألته أسماء بنت عميس: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ فأجابها صلى الله عليه وآله: من ابني هذا؟ قالت: إنه ولد الساعة. أخبرها قائلا: يا أسماء، تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. يا أسماء، لا تخبري فاطمة، فإنها حديثة عهد بولادته.
أيها الكرام، ولكي يبرهن الحسين للأمة أن بني أمية أبعد ما يكونون عن الدين ورسالة الإسلام، شاء الله تبارك وتعالى مشيئة لم يفهمها الناس إلا فيما بعد، إذ جاء الأمر الإلهي بحمل العيال في الركب الحسيني القاصد إلى كربلاء. وهنا تتقدم التساؤلات المستغربة وتجيب عليها العبارات الغيبية غير المعربة. روى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار أن أم المؤمنين أم سلمة أقبلت على الحسين تقول له: لا تحزني بخروجك إلى العراق. فأجابها عليه السلام بقوله: يا أماه، وأنا أعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدوانا، وقد شاء الله عز وجل أن يرى حرمي ورهطي مشردين، وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا. وقد أجاب أخاه ابن الحنفية محمدا بقوله عليه السلام: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا.
أجل أيها الإخوة الأحبة، إنها المشيئة الإلهية الحكيمة التي كان أهلا لها الإمام الحسين صلوات الله عليه، تحملها طائعا لله جل وعلا، فدعا خاصته فأجابوه إليها، فكان أسر النساء المسلمات من قبل بني أمية أول حالة شاذة بعد الإسلام، وهن حرم رسول الله وعياله، وكنا قد شاهدنا ملحمة كربلاء ومجرياتها المريرة، فنقلنا للتاريخ وقائعها، وعرفنا بنهضة سيد الشهداء سلام الله عليه، كما عرفنا كيف تعامل جيش يزيد بن معاوية مع آل الرسول بالتقتيل والتمثيل بالأجساد الطاهرة للشهداء وقطع رؤوسهم وحملها على أطراف الرماح في مسير أيام عديدة من كربلاء إلى أرض الشام، وكيف قيد الأطفال الأيتام والأرامل بالحبال وسحبوا سوقا بالسياط إلى قصر الطاغية عبيد الله بن زياد، ثم إلى قصر الملك المتجبر يزيد، في طرق وعرة شاقة بطعام لا يكفي وحجز في خرائب. فهل بعد هذا كله من فضائح واقعية أوضح في سيرة بني أمية وأنهم إنما أرادوها جاهلية تمحو الإسلام، لولا أبو عبد الله الحسين سلام ربنا عليه، فهو الذي عرف حقيقة النفاق الأموي بل والكفر اليزيدي الصريح، وبعث في النفوس روح تحديه ومواجهته، حتى أطاحت به الثورات التي رفعت شعار الثأر لمظلومية الحسين عليه السلام. عودة إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان وما يقوله عن هذه الحقيقة التاريخية.
طبعا الإمام الحسين عليه السلام بما يشكل من ثقل النبوة وسيد شباب أهل الجنة، وموقعيته في تأسيس الرسالة الإسلامية وهو جزء من السنة النبوية، لأنه عاش مع النبي بقوله وفعله وأقراره، ولذلك المواجهة لم تكن غامضة وغير ظاهرة. الحسين عليه السلام عندما قال ليزيد: مثلي لا يبايع مثله، كان يعني يريد أن يضع الأمة في خانة الانتباه إلى أن هذه المقايسة بين يزيد والحسين غير موجودة. الحسين هو وليس النبي، الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، الحسين هو واحد من أهل التسع خمسة الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، يزيد الفاسد الفاجر الفاسق. ولذلك الإمام الحسين استطاع أن يعري كل ادعاءات بني أمية: أنتم تدعون أنكم خلفاء النبي وتقتلون سبط النبي وتسبون نساء النبي، أنتم تدعون بأنكم تقيمون حكم الله وتعتدون على الدماء الطاهرة والمباركة لرسول الله. فهؤلاء الذين أعمت قلوبهم السلطة غفلوا أن دماء الحسين ستلاحقهم إلى آخر الدهر، ولذلك بقيت دماء الإمام الحسين الحبر الذي يكتب على آفاق الشرق والغرب، وأن الحمرة في الأفقين في المشرقين هي من مصيع ومجيع دم الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك بقي دماء الإمام الحسين هي المشعل والطريق والنور لكل الأجيال التي واجهت الحكام الظالمين الطغاة المنحرفين. وكل الانتصارات في التاريخ على الطغاة كان ملهمها و منبتها من ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
نتقدم بجزيل الشكر لكم مستمعينا الأفاضل ولكل من ساهم معنا في هذا اللقاء، لا سيما سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. أيها الكرام، خلاصة ما تقدم: لقد كانت خطوات النهضة الحسينية الشريفة حججا قاطعة لمن أرادوا أن يتعرفوا على الحقائق ويميزوا الحق من الباطل والمحق من المبطل والمدعي من الصادق، ثم يحددوا مواقفهم، كما كانت تلك النهضة المباركة على مدى التاريخ إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله تعالى باعثة للعواطف الجياشة التي لم تنقطع ولاء ومودة للرسول وآل الرسول، وبغضا لأعدائهم وقتلتهم وبراءة منهم. كل ذلك مقرون بالنظرة الباصرة والوضوح تجاه دلائل الإمامة والمعرفة أن النهضة الحسينية كانت سببا أكيدا لحفظ الإسلام وإبطال مؤامرات أعدائه بالقضاء عليه أو تشويهه وتحريفه على أقل الفروض. فسلام الله على الحسين الذي بذل مهجته المقدسة طاعة لله وانسجاما مع مشيئة الله ومعرفة بحكمة الله ورضا بقضاء الله وحسن ظن بالله وشوقا إلى لقاء الله، وقد نال أعلى المراتب في مراقي مرضاة الله.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء، ونسألكم الدعاء.
Yeah. النبي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير
حسين حسين يسكن قلبي عشقي هو وهو حبي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير
بحر الغرام غيناه حد السيوف جمناه أميري أميري يا حسين أمير حسين نعم الأمير
بحر الغرام عيناه حد السيوف جفناه أميري 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 أمير حسين نعم الأمير
أرض الطفوف معواجي حب الحسين هو تاجي أمير حسين يا حبيبي أمير حسين نعم الأمير
أرض الطفوف معراجي حب الحسين هو تاجي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حسين
أميري يا 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 أميري أمير حسين يا أميري
يا هل ترى من يثنيني ما دام في القلب حسيني يا أميري أمير حسين نعم الأمير
عبد له عشت حياتي له بعد مماتي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين
عبد له عشت حياتي عبد له بعد مماتي حسين حسين يا يا حسين أمير حسين نعم الأمير
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تحدثنا في حلقات سابقة عن منهج الإمام زين العابدين عليه السلام في توظيف الدعاء ضد السلطة الظالمة، وكيف استطاع سلام الله عليه استنهاض الضمائر الحية وإيجاد النخبة الصالحة التي تؤدي دورها الرسالي عند اهتزاز القيم وارتجاج المقاييس. ولكن وكما شط بعض المحللين في قراءة هذا المنهج، شط آخرون في قراءة مضمونه، أي مضمون الدعاء. فما هي مظاهر النقص في فهم أهداف الإمام عليه السلام من ترويج روح الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل؟
ومن أهم هذه المظاهر أعزائنا المستمعين هو أن بعض الباحثين تصوروا أن توجه الإمام عليه السلام للدعاء انكفاء وابتعادا عن هموم الناس وآلامهم، فيما راح آخرون يؤكدون الجانب العرفاني فيه فقط، ناسين أو متناسين أن دعاءه كان في معظمه رسالة مفتوحة وخطابا معلن إلى الناس، كل الناس. فقد بث الإمام في هذا الخطاب شجونه وأهدافه ورسالته وعلى كل الأطر والأصعدة.
ولعلنا من قراءة سريعة لسطور وكلمات أدعيته المأثورة نكتشف سفرا خالدا من التربية والتهذيب والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله واستحضار قيم الدين وتفعيل مضامين وأبعاد التغيير السياسي والاجتماعي على حد سواء. فلم يخطئ من وصف الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام بأنها زبور آل محمد، ولم يجانب الصواب كثيرا من قرأ الإمام السجاد عليه السلام من زاوية التهجد والعرفان وعلاقته سلام الله عليه مع السماء فقط. فلعله أراد بتلك الأدعية كبح الانجرار الهابط إلى وحل الأرض وطيفها، والوقوف أمام التيار المادي الجارف الذي روجه وأشاعه الإعلام الأموي المتلفع بشعارات الدين زورا وإفكا. وهنا نسأل، كيف قام عليه السلام بمواجهة الإضلال الأموي من خلال الثقافة الدعائية؟
أعزائي المستمعين، ومن قراءة سريعة في سطور الصحيفة السجادية الخالدة يكتشف المرء عمق العلاقة بين الإمام زين العابدين وربه، وكيف أنه يغوص في أعماق النفس الإنسانية ويشدها بحبل السماء الذي قطعته السياسة الأموية ومزقت أوصاله تداعياتها وانحطاط رجالها وتهافتهم على الدنيا وحطامها.
نعم مستمعينا الأفاضل، استطاع الإمام السجاد عليه السلام بهذا الاتجاه وبسبب الأجواء الخانقة التي أشرنا إليها تلميحا في حلقات سابقة أن يترك لنا سفرا خالدا في المناجاة والتبتل والابتهال. فأعاد موازنة العقل مع القلب والفكر مع الروح، واستطاع بصدقه ودموعه ولوعته أن يرسم لنا لوحة صادقة عن العرفان الهادف والاتصال المسؤول الذي يهفو إلى السماء ولا ينسى الأرض، ويسأل الله سعادة أهل الآخرة ولا ينسى شقاء أهل الدنيا، ويطلب رضا الخالق فيما يناشد ضمائر المخلوقين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل لحضراتكم تقديم حلقة جديدة من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
أيها الأخوة والأخوات، جاءت أدعية الإمام إذن لمواجهة حالات الهبوط الروحي والأخلاقي التي أوجدتها السياسة الأموية في المجتمع المسلم، فقام بما امتلكه من بلاغة فريدة وثراء فكري فائق وذهنية ربانية على شد الإنسان بالمبدأ والمعاد، وبذلك استطاع تثبيت الإنسان المسلم وشده بالسماء، وخاصة حين تعصف بهذا الإنسان امتيازات الحكم وإغراءات السلطة. هذا مع الدعاء، فكيف الحال مع خطب الإمام عليه السلام وكلماته وأحاديثه العامة؟ كان سلام الله عليه يخطب في مجلسه كل جمعة يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا وهو خير الزاهدين، ويراقبهم في الآخرة وهو أشد الراغبين، فضلا عن أن تلك الأدعية كانت عملا اجتماعيا وسياسيا فرضته ظروف استثنائية كانت الكلمة المباشرة فيها تعد من أخطر الممنوعات كما هو معلوم.
وكان الناس يسمعون الإمام السجاد عليه السلام بفصاحته وبيانه وبلغته، إذ كان له في كل صباح ومساء دعاء، وله في المهمات دعاء، وفي الاعترافات والظلمات دعاء، وعند الصحة والمرض دعاء، وعند الشدة والفزع دعاء، وعند ختم القرآن دعاء، ويوم عرفة وأيام الأسبوع دعاء، وهكذا في كل موقف وموطن، حتى كادت أدعيته تشكل فضاء واسعا وخطابا يردده القاصي والداني وعلى رؤوس الأشهاد. وبكلمات أكثر تفصيلا يمكن القول إن أدعية الإمام عليه السلام جاءت لتشكل مساحة منهجية رائدة وكبيرة، أي بكبر القضية التي انتدب لها أولا وبحجم دوره في ريادة هذه القضية وتوجيهها وتعميقها في نفوس الناس ثانيا،
كما جاءت الصحيفة لتكون شوطا آخر من أشواط الجهاد الذي قطع مشواره هذا الإمام العظيم في تبيئة المفهوم الإسلامي وتأصيل جذوره في الأمة والمجتمع. فلم تكن مضامين دعائه تحلق في السماء فقط كما فهم البعض، وإنما نزلت إلى الأرض تقارع الظالمين وتنتصر للمظلومين. نعم عزيزي المستمع، كانت أدعيته خطابا سياسيا عباديا يفهم ما وراء سطوره المخلصون الذين يقدرون ظروف الزمان والمكان ويدركون أن لكل مرحلة تغييرية استحقاقاتها حتى في استخدام الكلمات والمفردات. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
من يرعاني جدامه.